الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العمل. ولا شك أن تعلم العلم من أصل الأعمال وأجل العبادات، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة. يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ونحن نعمد هذا المختصر في فقه الحنابلة، هذا المستقبل على كل واحد منا أن يستحضر هذا المعنى العظيم وهذا الشرط العظيم، شرط الإخلاص، وأن يهدف بتعلمه وتفقهه وجه الله عز وجل. الإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وكيف تكشف النية؟ قال: أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فعلينا دائما وابدا، سواء كان فيما يتعلق بهذا الدرس أو غيره من الدروس، وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالدراسة النظامية أو الدراسة غير النظامية في المساجد، علينا دائما وابدا أن نخلص لله عز وجل، وأن يعلق المسلم قلبه بالله عز وجل، فإنه إذا أخلص لله عز وجل تعرف الله عز وجل في علمه وفي وقته، ونفع الله عز وجل به نفسه وغيره من عباده المؤمنين. وما أشد الناس اليوم بحادث طلاب العلم، إلى الحاجة إلى طلاب العلم وإلى العلماء وإلى من يوجه الناس ويرشدهم ما يأخذ بأيديهم. وأما الطريق الثاني الصبر والمصابرة، لا بد للمسلم، لا بد لطالب العلم أن يصبر، أن يصبر نفسه، صبر نفسه. لا شك أن طلب العلم ومتابعة الدروس والخط هذا نوع من الجهاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فلا بد للإنسان أن يصبر نفسه، والعلم لم يعطيك كله، لم يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ومن يقرأ في سير العلماء رحمه الله وتراجمهم، يقرأ في سير علم النبي الزاهد رحمه الله وكيف حال العلماء ومصابرتهم وتقشفهم وتزهدهم وإعراضهم عن الدنيا، كل ذلك في سبيل طلب العلم وتحصيله. وكيف لما الله عز وجل بارك فيهم بسبب جهادهم ومصابرتهم. فالعلم ايها الاحبه جهاد، يحتاج الى مصابره، يحتاج الى صبر. والانسان اذا صابر وحفظ وراجع وحفظ وقته لم يرضي عليه دين الله عز وجل مع الاخلاص الا زمن يسير، زمن يسير، وقد قطع شوطا وبارك الله عز وجل فيه وفتح الله عز وجل عليه كثيرا من ابواب العلم والمعرفه. كذلك ايضا من الامور التي تعين الطالب على نيل مراده وهو داخل في الطريق الثاني السابع كثره المراجعه. لا بد لطالب العلم ان يكثر في المراجعه فيما يأخذه ويحفظه. وايضا ينبغي ان يكون للطالب زملاء يراجع معهم ويجلس معهم ويكون عندهم دائما وابدا مساءلة ومناقشة هدفها الوصول إلى الحق وليس التعصب أو الانتصار إلى الرأي، وأن يكون ذلك في شرح لك وسعة صدر. كذلك أيضا من الأمور التي تعين الطالب أن يقرأ في سير العلماء، في سير العلماء السابقين وكيف تعلموا وكيف أخذوا هذا العلم وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فعلى طالب أن يقرأ، فإن هذا فيه شحذا للهمم وتقوية للنفس. يقرأ في كتب الرجال في سيرهم كما شرط، لو جاء لسان لو خط لسان لنفسه جزءا من الوقت يقرأ فيه في سير عن النبي الذهبي رحمه الله تعالى وجد خيرا كثيرا. أو مثلا في الكتب التي تعنى بطبقات الرجال وتراجمهم، فهناك طبقات بتراجم الفقهاء وتراجم المحدثين وتراجم المفسرين إلى آخره. فينبغي أيضا بطالب لكي يشهد همته ويقوي عزيمته أن يحصل له القراءة. أيضا من الطرق أنه ينبغي للطالب أن يقلل من أمور المباحات، فيقلل من كثرة الخلطة، كثرة التنزهات، وكثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الشرب. فإذا ليس المراد أن الإنسان لا يتمتع بالحياة الدنيا وبطيبات ومداح الله عز وجل، لا، لا، ليس هذا هو المراد. الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخذ من عباده والطيبات من الصلح الذين آمنوا في هذه الدنيا حرصوا يوم القيامة. لكن المراد أن الإنسان ينبغي له أن يقلل، فليس من اللائق أن بطالب العلم أن يكون كثيرا الذهاب وكثيرا الإياب، هذا يضيع عليه الوقت. الوقت إن لم تحفظه ضاع. من خصائص الوقت أنه لا يمكن استدراكه. هذه اللحظة التي نعيشها لا نقضيها في هذا الوقت، هذا لا يمكن للإنسان أن يستدركها، لأنها ذهبت. لكن يحمد الله عز وجل أنه صرفها في أمر هذه العبادة والجرد في العلم وتعلمه. فينبغي للطالب أيضا أن يقلل من أمر من أمور المباحات ككثرة الخلطة وحرق الذهاب والخروج، وأن يحاول أن ينظم وقته. كذلك أيضا من الأمور أو من الطرق التي تعين الطالب أن يكون له علامات ومنارات يشير عليها، ولهذا يسأل. والعلماء رحمهم الله قد جعل لك طرقا ومنارات وعلامات تشير عليها، فألفوا في كل فن من الفنون، في كل علم من العلوم مثلا من المثول. فالفقه جعل فيه مثولا، والحديث صنف فيه المصنفات ومصطلح الحديث، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتفسير غير ذلك. ينبغي الإنسان أن يكون له مثل يسير عليه. كانت العقيدة يقول لك مثل تحفظ هذا المثل، وإذا لم يستطع الإنسان يحفظه أن يكرر قراءته. إذا لم تتقن، إذا لم تستطع أن تحفظه، فعليك أن تكرر من قراءته. فإنك إذا أكثرت من القراءة لهذا المثل وترداده تكون قربت أو شابهت من حفظه. وكون الإنسان يكون له مثل يسير عليه، هذا يسمع له أطراف العلم وصفاته، وأيضا يحفظ الطالب من الضياع والتشتت وعدم الانتظام، وأيضا يقرب له العلم ويجعل جملة العلم بين يديه. فمثلا إذا درس الإنسان كدرستنا هذه في زاد المستقنع، تعرف مباحث المسائل، وأن يبحث العلماء هذه المسألة، هذه المسألة يبحثونها في باب كذا وكذا، وهذه يبحثونها في باب كذا وكذا، يلم له العلم ويقربه بين يديه. أما قول الإنسان يقرأ في هذا الكتاب تارة، في هذا الكتاب تارة إلى آخره، ولا يكون منضبطا وسائرا على ما سار عليه العلماء من قبله، فهذا سرعان ما ينقطع ويتشتت ولا ينصدم ولا يصل إلى مراده. كذلك أيضا من الأشياء التي أحب أن أنبه إليها أنه ينبغي لنا ونحن الآن سنقرأ في هذا المتن، أن يكون الإنسان له متن، له كتاب يعلق عليه، ولا عليه غير في هذا الكتاب ورقات، لأننا سنقوم إن شاء الله على سبيل الاختصار، لن نطيل، لأن كثير من الأخوة قد تكون فترتهم في الإقامة في البلد ليست كبيرة، ومن مدة الدراسة النظامية. فنحاول بإذن الله أن نبين عبارة المؤلف وما اعتمد عليه من دليل، ثم ذلك نشير إلى بعض الأقوال باختصار الراجحة، ثم ذلك ننتقل إلى الأبواب الأخرى إلى آخره. لكن المراد مرادي أن ننبه إليه، فنقول للطالب كتاب، وهذا كتاب قد حشاه بعض الأوراق التي يحتاج إليها، يحتاج في التعريف عليها، قد يعلق في هذا الدرس، وقد يوجد عنده مسائل يقيدها أيضا فحشيها على كتاب، ويقول هذا الكتاب يكون مرجعا له في المراجعة وأيضا المذاكرة والتدريس إلى آخره، وهكذا كان العلماء رحمهم الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسم مجرور. بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور، والجار وحذفت الالف، انا اصلا قال بسم الله لكن حذفت الالف بكثره الاستعمال، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. نقول الباء حرف جر واسم مجرور والجار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر بفعل مؤخر مناسب للمقام، فإنما قدره العلماء رحمهم الله بالفعل، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، الأصل في العمل هو الأفعال، وقدر مؤخرا من بدء بأمر الله عز وجل، يعني قدرناه مؤخرا، يعني أنت تقرأ الأصل أن يقال أقرأ بسم الله، لكن قدرناه مؤخرا بأمرين، الأمر الأول التبرك بالبدء بسم الله عز وجل، والأمر الثاني الحصر، لأن تأخير ما حقه التقديم يدل على الحصر، وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فمثلا إذا قلت بسم الله، إذا قلت بسم الله المعنى إذا أردت أن تقرأ التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تذبح التقدير بسم الله أذبح، هذا أدل على المراد من قولنا بسم الله أبتدئ، يعني مقدر بسم الله أبتدئ. الله أصلها الإله، وحذفت الهمزة أدغمت اللام باللام، فمعنى الله أي بالألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. إذا قيل إذا جمع بين لفظ الجلالة وبين الرب فإنه يفسر لفظ الجلالة بالألوهية، يعني بالألوهية على خلقه أجمعين، والرب يفسر بالربوبية، يعني بالربوبية على خلقه أجمعين. وأما إذا قيل الله فقط كما هنا بسم الله فإن لفظ الجلالة هنا نفسره بالألوهية والربوبية جميعا، كما أنه أيضا إذا قيل رب فقط نفسر الرب بالألوهية والربوبية أجمعين. فالله أصلها كما سبق الإله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه بالألوهية والربوبية، بمعنى بالألوهية لم تأله القلوب محبة وتعظيما، والربوبية هو الذي رب عباده تربية عامة وتربية خاصة، قدرهم أو بدهم من النعم أو بدهم من العدم ورزقهم النعم إلى آخره. الرحمن أيضا من أسماء الله عز وجل الخاصة به، كما أن الله من أسماء الله عز وجل الخاصة به، والله كما ذكر العلماء رحمه الله بأنه أعرف المعارف، ولهذا تضاف بقية أسماء الله عز وجل لهذا الاسم، فيقال الله هو يقال الله هو الرحمن، أو الرحمن هو الله، ونقول الرحمن اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله، الكريم اسم من أسماء الله إلى آخره، بقية أسماء الله عز وجل تضاف إليه. فالرحمن بالرحمة الواسعة، والرحيم بالرحمة الواصلة، بمعنى أن يوصل رحمته من يشاء من عباده، يقول المؤلف رحمه الله في بدء كتابه: الحمد لله. الحمد لله هذه اختلف العلماء رحمه الله في تفسيرها واحسن شيء ما ذكره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، لان الحمد هو وصف محمود بصفات او ذكر محمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف محمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا هو الحمد. وقيل بأن الحمد بأنه هو الذكر الجميل، لكن أحسن من هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن وصف محمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. الحمد لله واللام لاستغراق، اللام لاستغراق الجنس، يعني أن كل المحامد لله عز وجل يستحقها الله عز وجل. فالمحامد كلها لله عز وجل، إما ملكا أو استحقاقا. فحمد الله عز وجل لنفسه يستحقه الله عز وجل على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى كمالاته، وحمد العباد له سبحانه وتعالى وحمد بعضهم بعض هذا يملكه الله عز وجل أو لله عز وجل ملكا. فيقول الحمد قوله لله، اللام هذه للاستغراق، استغراق الجنس. تقول المحامد لله عز وجل، إن استحقاق كحمد الله عز وجل نفسه، أو من كحمد العباد له أو حمد العباد بعضهم لبعض. الحمد لله حمدا لا ينفد، الحمد لله حمدا لا ينفد، حمدا هذه مفعول مطلق مبين لنوع الحمد. فيكون المؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين، الوصف الأول قبل ذلك بعد ذلك قال: أفضل ما ينبغي أن يحمد. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. فوصف الحمد بنوعين، نوع الأول الاستمرارية بقوله لا ينفد، والنوع الثاني كمال الوصف الثاني وصف الحمد كمال كمال أو يعني الاستمرارية، وأيضا نوع الحمد، نوع الحمد وأنه أفضل ما ينبغي أن يحمد. فوصفه بوصفين، الوصف الأول نوعه وهو أنه أفضل ما ينبغي أن يحمد، والنوع الثاني الاستمرارية بقوله لا ينفد. قال: وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ومن تعبد. الصلاة على الله عز وجل هذا صلاة فيها العلم رحمه الله، يعني صلاة العلماء رحمه الله هي على أقوال، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وقال في شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال في ذلك في جلاء الأفهام في كتابه جلاء الأفهام. فالصلاة على الله عز وجل فكرت، فقيل بأنها مغفرة الله عز وجل، وقيل بأنها رحمة الله عز وجل، وقيل بأن الصلاة على الله عز وجل هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. وهذا ذكره البخاري رحمه الله في كتابه في صحيحه عن أبي العالية، ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية. فمعنى صل على محمد أو اللهم صل على محمد يعني اللهم أثن على محمد في ملائكة الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين. فصلى الله على محمد يعني أثنى عليه، أثنى على محمد عند الملأ الأعلى يعني عند الملائكة المقربين. وعلى هذا تكون هذه جملة إنشائية لفظا، لكن خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، يعني صلى الله على محمد يعني الله يعني أثنى على محمد يعني اللهم أثني على محمد عند الملائكة المقربون، يعني تدعو الله عز وجل أن يثني الله عز وجل على نبيه محمد عند ملائكته المقربون. صلى الله على محمد. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم في آخره خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه. الآن قال أهل العلم رحمه الله أيضا قال ابن القيم رحمه الله في ذكر أقوال الناس في آل النبي عليه الصلاة والسلام وأدلتهم على ذلك. فآل النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنهم أتباعه على دينه، وقيل بأن آله قيل بأن آله هم الأسقياء من أمته، وقيل بأن آله ذريته وأزواجه والرأي الرابع والأخير بأن آل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختلف باختلاف المقام، يعني باختلاف المقام. فإذا قيل آله وأصحابه ومن تعبد فيراد هنا بالآل من؟ يراد به أقاربه المؤمنون، لأن الأصحاب الآن ذكر، وأيضا من تعبد من أمته ذكر، فالمراد بذلك أقاربه المؤمنون، أقاربه المؤمنون، هذا هو المراد بذلك. وإذا قيل اللهم صل على محمد وآله ولم يذكر الأصحاب ولم يذكر من تعبد ولم تذكر بقية الأمة، فالمراد بالآل هنا المراد به هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه. قال وآله وصحبه، الصحب جمع صاحب، يعني صحب النبي عليه الصلاة والسلام جمع صاحب، وهم كل من والصحابة هو كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة واحدة، يعني ولو لحظة واحدة. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة يعني كل من اجتمع به مؤمنا به ولو لحظة واحدة، غيره لا يعتبر صاحبا للشخص إلا إذا أدان الصحبة والرقة عرفا. ولهذا تجد الشخص في المحل وفي الطريق إلى آخره وتجتمع به ومع ذلك لا يعتبر لك صاحبا. قال ومن تعبد، يعني من تعبد العبادة كما فسرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي يعني باعتبار المتعبد به، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وأما تفسيرها باعتبار التعبد فهي التجمل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيم. فنقول تفسيرها باعتبار المتعبد به اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما باعتبار التعبد فهي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. أما بعد هذه اختلف العلم رحمه الله في أول من نطق بها، وقد ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر خلاف الناس في هذه المسألة في كتابه فتح الباري، وأشار إلى أن الأشبه أن أول من تكلم بها داود عليه الصلاة والسلام. أما بعد، وهذه اختلف العلماء رحمه الله في الغرض من الإتيان بها، فقيل للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقيل بأن الغرض من الإتيان بها هو الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، يعني هذا الخير هو الأقرب. طب المراد الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. أما بعد فهذا مختصر مفتعل، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، يعني المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. مختصر من كتاب المكنس، مختصر من كتاب الفقه في اللغة الفهم، لأن يعني الفقه في اللغة الفهم. وأما في الشرع له تعريف في الشرع وله تعريف في الاختلاف. أما تعريفه في الشرع فهو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات، معرفة أحكام الله عقائد وعمليات. وقول معرفة لم نقل علم، لأن المسائل الفقهية منها ما هو طريقها العلم، ومنها ما هو طريقه الظن، منها ما هو طريقه العلم، ومنها ما هو طريقه الظن. فنقول معرفة لكي يشمل العلم، وكذلك أيضا الظن لكي يشمل العلم والظن. معرفة أحكام الله عقائد تدخل ذلك الفقه الأكبر فقه العقيدة، وعمليات تدخل ذلك الفقه الأصغر فقه الفروع. حاول نقول لأن وما تعرفه في الاصطلاح، وعن تعرفه في الاصطلاح الفقه تعرفه الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الفرعية، يعني معرفة الأحكام الفرعية الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الفرعية الشرعية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة الأحكام الفرعية الشرعية، قول الفرعية هذا يخرج أصول الفقه، لأن الأصول يعنى بالأحكام الإجمالية. وقولنا أيضا الشرعية يخرج الأحكام العادية الأحكام العقلية. يقول فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام أبي محمد. يعني أفاد المؤلف رحمه الله أن هذا المختصر قد اختصره من المقنع الموثق أبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة رحمه الله، صاحب التأليف المشهور في المذهب. والحنابلة رحمه الله، يعني أول مختصر ألف في فقه الحنابلة مختصر أبي الحسين الخرقي رحمه الله تعالى، أول من ألف في المذهب هو أبو الحسين الخرقي رحمه الله تعالى، ألف كتابه مختصر الخرقي. فاشتهر عند الحنابلة وكتبت عليه الشروح، كتبت عليه شروح كثيرة، حتى قيل إن شروح مختصر الخرقي تبلغ 300 شرح، يعني تبلغ 300 شرح. ومن الشروح الآن الموجودة المطبوعة يعني وأشهرها وأنفعها الشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة. وابن أبي عمر هذا من تلاميذ الموفق صاحب المغني، هذا الشرح الكبير هذا شرح المغني، لكن من أعظم شروحه المغني، يعني من أعظم شروح مختصر خيرتي كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. وهو كتاب معروف مشهور ويعتبر عمدة في الفقه، في الفقه سواء كان في الفقه الحنبلي أو في غيره. وأيضا من الكتب المشروعة الآن من الفقه الخرقي الشاح الزركي على مختصر الخرقي، وأيضا المقنع لابن البنا في شرح مختصر الخرقي، هذه مطبوعة الآن. وأيضا من الكتب الآن المطبوعة الموجودة عن مختصر الخرقي الدور النقي في شرح ألفاظ مختصر الخرقي، يعني يعنى بالألفاظ في بيانها وتحليلها من الجهة اللغوية. فهذا المختصر إلى آخره، هذا المختصر هو أول مختصر في المذهب. وكما ذكرت أن الحنابلة رحمه الله أمر به هذا المختصر من جهة الشرح، من جهة الشرح الغبي، من جهة الأدلة إلى آخره. وأيضا من شروح الآن التي ليست موجودة من شرح القاضي بن يعلى رحمه الله، مختصر الشرح، وهذا غير موجود، يعني يوجد منه أشياء يسيرة لكنه غير موجود، وقد استمد منه ابن قدامة رحمه الله في شرح النووي كثيرا. ثم بعد ذلك أيضا من أشهر المختصرات التي وجدت عند الحنابلة وألف في فقه الحنابلة مختصر المقنع. فالخرقي هو أول مختصرات، ثم ذلك وجدت مختصرات أخرى في الفقه، فقه الحنابلة، لكنها لم تشتهر كما اشتهر مختصر المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى. فلما ألف ابن قدامة رحمه الله كتابه المقنع اشتهر أيضا عند الحنابلة رحمهم الله، وعمل بهذا الكتاب كثيرا من جهة الشرح ومن جهة الاستدلال ومن جهة البيان الغريب، كما حصل ذلك لمختصر الشرح المغني. فشرح بعض الشروح من أكبر هذه الشروح شرح كبير لابن أبي عمر، وابن أبي عمر هذا من تلامذة الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، فقد تكلم عليه وهو ابن أخي، يعني صاحب المغني عم صاحب الشرح الكبير، وصاحب المغني صاحب الشرح الكبير شرح المقنع بالمغني، يعني أنه استمد شرح المقنع من كتاب المغني لابن قدامة. فأنت إذا رأيت المسألتين فكاد لا تفرق بينهما، لا تنص يعني في إيراد أقوال الأئمة والسلف عن الاستدلالات، لا تكاد تفرق بين الكتابين. وأيضا من شروح المقنع المبدأ برهان الدين بن مقنع، من شروحه أيضا من شروحه أيضا الممتاز لابن المنجأ في شرح المقنع إلى آخره، وأيضا عمر ببيان الأدلة، وأيضا عمر بتفصيل الروايات وبيان الراجح من المذهب، يعني الراجح من الأوجه وعلى صح من الروايات في كتاب الإنصاف المرداوي رحمه الله، وكتاب كبير جدا في المذهب. وأيضا من جهة بيان الغريب المقنع للجعلي ونبي الكتاب المقنع إلى آخره. ثم بعد ذلك جاء الشجاعي رحمه الله واختصر هذا الكتاب المقنع، اختصره في كتاب زاد المستقنع، يعني زاد المستقنع، وقد اشتهر عند المداخلين من الحنابلة، اشتهر عندهم عدة مختصرات، لكن أشهر هذه المختصرات مختصرات الأول زاد المستقنع، والثاني دور الطالب، يعني زاد المستقنع والثاني دور الطالب، يعني وهذا تم شرحه وزاد المستقنع، وزاد المستقنع كما أسلف أنه مختصر لكتاب المقنع ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويحوي ما يقرب من 3000 مسألة، بالمنطوق يحوي ما يقرب من 3000 مسألة، وأما بالمفهوم فإنه يحوي ما يقرب من 6000 مسألة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من مقنع الإمام أبي محمد، نعم على قول واحد فهو الراجح في مذهب أحمد. يقول المؤلف رحمه الله بين يقول هو على قول واحد هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، يعني المرجح، وهذا كلام المؤلف رحمه الله على قول واحد صحيح، هو ألف كتاب المختصر المقنع زاد المستقنع مختصر المقنع صحيح، ألفه على قول واحد، على قول واحد في مذهب، وهو قال هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، لكن قوله هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا ليس على إطلاقه، هذا في الجملة وليس بالجملة. فهناك بعض المسائل التي خالف فيها الماتي الحجاوي رحمه الله مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي بيانه، وقد اختلف المسائل التي خالف فيها الماتن مذهب الإمام أحمد رحمه الله ما يقرب من 150 مسألة، لما يقرب من 150 مسألة خالف فيها الماتن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله هذا في الجملة وليس بالجملة، يعني هذا في أغلب المسائل وليس في كل المسائل. قال وجدت على ما مثله يعتمد ابن الهمم نعم وربما خلفت منه مسائل، يعني هو بين المؤلف رحمه الله، يعني في كلامه الآن بين المؤلف رحمه الله طريقة اختصاره. وهذه أيضا آية العلماء رحمه الله في مقدماتهم في مقدمات كتبهم يبينون طريقة تأليفهم طريقة التأليف وما يشتمل عليه هذا المؤلف. فبين لنا المؤلف رحمه الله أن هذا المؤلف من مختصر المقنع، اختصره من كتاب المقنع، هذا أولا طريقة تأليفه أنه مختصر من كتاب المقنع ابن قدامة. ثانيا أنه حدث منه بعض النساء. وثالثا أنه مختصر وأن مختصر المقنع وأنه حدث منه بعض المسائل. ورابعا أنه زاد عليه المسائل ما مثله يعتمد أي يعول عليه. فبين طريقته أنها في أربع نقاط، أنه مختصر وأن هذا المختصر مختصر المقنع وأنه ربما حدث منه بعض المسائل وأنه زاد مسائل أخرى. وقوله ربما خلصت منه قال مسائل جمع مسألة وهو ما يبرهن له في العلم، المسائل جمع مسألة وهو ما يبرهن له في العلم. وجدت إذن هنا وعنون المرادي قد كثرت والأسباب المثبتة قد كثرت، يعني هذا كالتعليم، يعني ذكر المؤلف رحمه الله التعليم لكون هذا الكتاب مختصرا، يعني الهمم قد كثرت في التطاول إلى المطورات والأسباب المثبتة عن نيل المراد. يقول مالك قد كثرت الأسباب التي تثبت الإنسان عن القراءة في المطولات إلى آخره، قد كثرت الإنسان من الأسباب. نعم ومع صغر حجمه فقد حوى ما يغني عن التطويل، لما صغر حجم الكتاب وعنده مختصر قد حوى ما يغني عن التطويل. وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله ان هذا المختصر يعني شمل ما يكون من 6000 مسألة، وإذا أسأل الإنسان هذه المسائل هذه 6000 مسألة مع دليلها ومع دليل الراجح وغير الراجح يكون كما أفاد المؤلف رحمه الله أنه مع صغر حجمه يغني عن التطوير، ويكون قد بلغ صوتا كبيرا في هذا العلم علم الفقه، وأيضا يكون قد فهم كثيرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ومع صغر حجمه فقد أغنى فقد حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، لا تحول إنسان من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. والقوة صفة يستطيع بها الإنسان أن يفعل، يعني قوة صفة يستطيع بها الإنسان أن فلا تحول الإنسان من حال إلى حال من المعصية إلى الطاعة إلا بالله عز وجل، إلا بالاستعانة بالله عز وجل، ولا يقوى على هذا التحول إلا بالله عز وجل. وهو حسن ونعم الوكيل. الحسن هو حسن يعني معتمد له، والوكيل هو المقيد إليه، هو المقيد إليه الأمر. يقول مالك رحمه الله كتاب الطهارة. الكتاب في اللغة الجمع، يعني الكتاب في اللغة الجمع، يقال تكتب غير فلان إذا اجتمعوا، وهو من مصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يعني من مصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. وقل مالك رحمه الله الطهارة، طهارة اللغة النظافة والنزاعة الأخلاق. وأنا في الاختلاف فلها معنى، معنى الأولى طهارة معنوية، والمعنى الثاني طهارة حسية. معنى الأول طهارة معنوية، والمعنى الثاني طهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي تطهير القلب من أدران الشرك ومساوئ الأخلاق، وأما الطهارة الحسية فهي كما عرف المؤلف رحمه الله ارتفاع الحدث وغاية معناه وزوال الحدث إلى آخره. يقول الطهارة ارتفاع الحدث، وما يأتي معناه وزوال الحدث. فالطهارة في تعريف المؤلف رحمه الله لها كما على أمرين. الأمر الأول رفع الحدث، هذا يعني هذا طهارة. والأمر الثاني زوال الحدث، هذا أيضا طهارة. فكل الإنسان يرفع حدثه هذا طهارة، كل الإنسان يرفع الحدث يتوضأ ويرفع حدثه هذا طهارة. وزول الحدث إذا أصابه بول، أصاب ثوبه بول وقام بإزالته، أو استنجى وقام بإزالة الخارج من السبيلين، هذا يسمى طهارة. وما في فعندنا الطهارة الثلاثة هذه هذين الأمرين، رفع الحدث هذا يسمى طهارة، وزوال الحدث هذا أيضا يسمى طهارة. وقال ارتفاع الحدث، الحدث وقت يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وقت ليس حسيا، ليس شيء حسيا، وإنما هو وقت يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فيأتينا أسباب هذا الوقت، أسباب هذا الوقت، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في نواقض الوضوء، في نواقض موجبات الغسل، موجبات الغسل. ارتفاع الحدث، فكل الإنسان يرفع الحدث هذا يسمى طهارة. وما في معناه، هناك أشياء يسموها طهارة في معنى رفع الحدث، ليست رفعا للحدث، وإنما هي في معنى رفع الحدث. ما ذلك تسمى طهارة وهي ليست قصة للحدث ولكن في معنى رفع الحدث. فمثلا الإنسان إذا غسل الميت ما يستحب له؟ من غسل ميتا فليغسل، يستحب له يتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. كونك حملت الميت هل هذا ناقض الوضوء أو ليس ناقض الوضوء؟ هذا ليس ناقض الوضوء. أنت معمول الآن تتوضأ، هذا الوضوء يسمى طهارة أو يسمى طهارة؟ يسمى طهارة. هذا في معنى ارتفاع الحدث، يعني هذه الطهارة ليست الحدث لكنها في معنى، يعني في معنى ارتفاع الحدث. فقال الإنسان يتوضأ من حمل الميت هذا ليس الحدث، وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث. قوله يغتسل لتغسيل الميت هذا يسمى طهارة لكنه ليس في معنى الحدث، ليس عن حدث، ما خرج منه ناقض، ما خرج منه موجب في الغسل، ولكنه في معنى ارتفاع الحدث. قول الإنسان إذا قام من نوم الليل يغسل يديه ثلاث مرات هل هذا عن حدث وليس عن حدث؟ هذا ليس عن حدث لكنه يسمى طهارة. قول الإنسان يتوضأ مرة أخرى وهو طاهر يعني هل هذا عن حدث؟ ليس عن حدث، وإنما هو نعم ليس عن حدث، ومع ذلك نسميه
لعامة الموسى.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. تقدم لنا أن الكتاب من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، وهو في اللغة الجمع، وأيضا تقدم لنا في اللغة الجمع منه قيل تكثر القرآن إلى السمع، وسمى الكتاب كتابا لاجتماع الكلمات ويكثره فيه. والطهارة تقدم لنا أنها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وأما في الاصطلاح فكما عرفها المؤلف رحمه الله بأنها ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث ونفي معناه وزوال الخبث. وأيضا أشرنا في الأمس أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول طهارة معنوية، فهي تطهير القلب من أرذال الشرك ومساوئ الأخلاق وتحليته بالإيمان ومحاسن الأخلاق. والطهارة القسم الثاني الطهارة الحسية، الطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رفع من حدث، والقسم الثاني زوال الخبث. في كلام المؤلف رحمه الله هنا على القسم الأول، يعني كل أحكام الطهارة يبحث فيها العلماء رحمه الله على القسم الأول وهو رفع الحدث. فسيأتينا ما يتعلق بالوضوء ونواقض الوضوء والغسل ومزيلة الغسل والمسح الخفين والتيمم، هذا كله يتعلق بمسألة رفع الحدث. القسم الثاني زوال الخبث، هذا يبوب له العلماء رحمه الله في آخر كتاب الطهارة بابا اسمه باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة، ويتكلمون عن النجاسات وأقسام النجاسات وكيف تطهر النجاسات إلى آخره. المهم أن الطهارة قسم هذين الأمرين، الطهارة القدسية قسم هذين الأمرين، الأول ارتفاع الحدث والثاني زوال الحدث، لأن معظم المباحث إنما تتطير في القسم الأول من الطهارة القدسية وهي ارتفاع الحدث، لأن القسم الثاني سيأتي له العلماء رحمه الله بابا اسمه باب إزالة النجاسة، وأما سيأتي إن شاء الله الكلام هذا. يقول المؤلف رحمه الله في تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث وزوال الحدث. ارتفاع الحدث، معنى ارتفاع الحدث زوال الوقت القائم بالبدن، زوال الوقت القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فالحدث وقت ليس عينا، وقت يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وزوال الحدث وما في معناه، يقول ارتفاع الحدث وما في معناه. ايضا تكلمنا في الدرس السابق عن قول المؤلف رحمه الله وما في معناه، يعني ان هناك اشياء في معنى رفع الحدث وتسمى طهارة وهي ليست عن حدث، ليست عن حدث، لا رفع الحدث بحيث نسميها طهارة وليست عن حدث. وضربنا لذلك أمثلة، فمن ذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل أو فليتوضأ. فإذا حملت الميت استحب أن تتوضأ. هذا الوضوء يسمى طهارة، فما ذلك هو ليس عن حدث. كذلك أيضا إذا غسلت استحب لك أن تغتسل، وهذا الغسل يسمى طهارة فما ذلك ليس عن حدث. كذلك ايضا الغسلة الثانية والثالثة يستحب الانسان، ثلاثة يتونة ان شاء الله في صفات الوضوء، في بعض الاحيان يتوضا مرة، في بعض الاحيان يستحب له ان يتوضا مرتين، وفي بعض الأحيان استحبنا أن يتوضع ثلاثا ثلاثا وفي بعض الأحيان استحبنا أن يخالف كما يحيى عبد الله بن زيد فيغسل يغسل غيرته ثلاث مرات ويده مرتين ورجليه مرة واحدة. أيضا إذا توضع الإنسان ثلاثا ثلاثا فالغسل الثانية يعني بعد أن كانت غيرته مرة واحدة هذا عن الحدث، لكن الغسل الثانية والثالثة هذه ليست عن حدث، ومع ذلك نسميها طهارة. وكذلك أيضا في الجيب الوضوء، لو أن الإنسان كان على طهارة ثم بدل وضوءه فإن هذا التجديد يسمى طهارة وهو مع ذلك ليس عن حدث. كذلك أيضا إذا قام الإنسان من نوم الليل فإنه يستحب له أن يغسل، يستحب له عند الجمهور وعند الإمام أحمد رحمه الله يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، وهذا يسمى طهارة ومع ذلك ليس عن حدث. قال وزوال نعم قال وزوال الخبث، الخبث النجاسة، لأن الخبث هذه سيأتي بيانها والكلام عليها بإذن الله عز وجل. والفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث من وجوه، الوجه الأول أن رفع الحدث من باب الأوامر وأما زوال الخبث فمن باب الطرق والنواهي. يقول أن رفع الحدث من باب الأوامر وأما زوال الخبث فهو من باب الشروط والنواهي. الفرق الثاني أن رفع الحدث يحتاج إلى نية على التحقيق كما يقول جمهور العلم، اشترط في رفع الحدث أن ينوي الإنسان، وعلى هذا لو أن الإنسان توضأ ولم ينوي أن غسل أعضاءه الأربعة ولم ينوي لم يصح وضوء، رفع الحدث هذا يحتاج إلى نية. وأما زوال الحدث فلا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. فلو أن الإنسان تلبس ثوبه أصابه شيء من البول أو أصابه شيء من الغائط ونحو ذلك ثم بعد ذلك جاءه ماء فلم ينوي رفع الحدث، جاءه مطر أو جاءه ماء ونحو ذلك أو سقط في مستنقع ماء فزال الحدث فنقول بأنه يكفر، فالحكم يدور ما قلته وجودا وعدما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والفرق الثالث أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، وأن زوال الحدث فيعذر فيه بالجهل والنسيان. فعلى هذا لو أن الإنسان صلى وهو محدث ناسيا فنقول بأن صلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. ولو أنه صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا فنقول بأن صلاته صحيحة. فرق بين رفع الحدث وزوال الحدث. أيضا فرق رابع أن رفع الحدث يشترط فيه الماء، يعني كي ترفع الحدث هذا لا بد فيه من الماء أو ما يرد بلاد الماء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى طيب في باب التيمم. أما زوال الحدث فالصحيح أنه لا يشترط فيه الماء. فإذا زال الحدث بأي نزول يعني بأي نزول كان فإن المحل يطهر، فإن الحكم يدور ما سلته ويدوره عدله. فإذا مثلا الشمس أزالت أثر البيت أو الرياح أزالت أثر البيت ونحو ذلك فإنه يطهر، فإن المحل يطهر وإن الحكم يدور ما سلته ويدوره عدله. قال المياه ثلاثة طهور إلى آخره. المياه يقول مالك رحمه الله يقول بأن المياه ثلاثة من ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني هذا هو المشهور المذهب أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس. فالرأي الثاني في شيخ الإسلام المياه رحمه الله أن المياه تنقسم إلى قسمين طهور ونجس، أو نقول طاهر ونجس، فليس هناك قسم ثالث، ليس هناك قسم ثالث. نعم الذين قالوا بأن المياه تنقسم إلى ثلاث أقسام استدلوا بأدلة، يعني استدلوا بأدلة نذكر من أدلتهم. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ماء النخل، فقالوا يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضا بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور مائه الحل ميتته هو الطهور مائه الحل ميتته. قالوا فقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو الطهور مائه هذا يفهم منه أن هناك ماء آخر يعني غير الطهور يعني غير الطهور وهو الطاهر يفهم من هذا الحديث يعني كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر يسألون النبي هل يتوضأون به أو يتوضأون به فهذا دليل على أن هناك ماء يتوضأ منه وماء لا يتوضأ منه. والذي يتوضأ منه ويرفع الحدث هو الماء الطهور والذي لا يرفع الحدث هو الماء الطاهر يعني هو الماء الطاهر وأخذ بهذا. وكذلك أيضا استدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. فقالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة هذا دليل على أن هذا الماء إذا غمس يده فيه قبل أن يغسلها ثلاثة أنه أصبح لا يرفع الحدث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك أيضا استدل بنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل في قبل طهور المرأة إلى قلبه. فقال هذا النهي يدل على أنه لا يرفع إلى قلبه لا يرفع إلا يرفع. الصواب في ذلك أن يقال أن الأصل نعم أن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة هذا هو الأصل. الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة وهذا باطل. ويدل لذلك قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به كما في الأصل في المياه سواء كانت نازلة من السماء أو نابعة من الأرض أو كانت جارية أو كانت راكدة الأصل فيها أنها طاهرة مطهرة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا هو الأصل. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به نستثني من ذلك أمرين. الأمر الأول إذا تغير هذا الماء بالنجاسة ووقعت فيه نجاسة غيرت طعمه أو غيرت لونه أو غيرت ريحه فهذا خرج عن كونه متحفرا بالإجماع يعني بالإجماع أنه خرج عن كونه متحفرا. الأمر الثاني إذا أضيف إلى هذا الماء ما يسلب عنه نفس الماء المطلق أو اسم الماء المطلق بحيث أنه لا يسميه ماء مطلقا فهنا في هذه الحالة أيضا يخرج عن كونه رافعا للحدث. فمثلا لو كان عندك ماء أضفت إلى شبر حيث غيره بحيث أنك لا تسميه ماء مطلقا انسلب عنه اسم الماء المطلق فإن في هذه الحالة يقول بأنه يرفع الحدث. وبناء على هذا الضابط الذي ذكرنا متى شك الإنسان في هذا الماء هل هي رافع من حدث أو ليس رافع الحدث هل هو مطهر أو ليس مطهر فالأصل ماذا؟ الأصل أنه مطهر يعني عندنا الأصل منزل الأصل. فنقول القائل في هذا الضابط أن الضابط رحمه الله سيذكر مسائل كثيرة جدا هل سنشير إليها باختصار هل مثلا بل عند الآن نبدأ الباب في هذا الباب أن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة خرج من ذلك ما إذا تغير هذا الماء بالنجاسة بالإجماع. فأيضا حيث بسعيد قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء هذا دليل على أن هذا الماء أصبح فأن الأصل في الماء أنه طهور وأنه متأخر إلا إذا نجسه شيء فإنه لا يكون متأخرا. وهذا الإجماع قائم على ذلك. الأمر الثاني، إذا أضيف إلى هذا الماء أو سقط في هذا الماء ما يخرجه عن اسم الماء المطلق فإن في هذه الحالة لا يكون راكعا على سؤال الماء طهور لا يرفع المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزول النجس الطارئ غيره يهوى الباقي على خلقته. فهذا الحكم الأول هذه التفريعات كلها على المذهب، يعني هذه التفريعات كلها على المذهب، لكن إذا أخذنا بالضابط الذي ذكرناه هذا مشروع من كثير من هذه التفريعات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله. فيقول لا يرفع الحدث ولا يزول النجس الطارئ. هنا قال غيره الحدث تقدم ان حدثناه وقلنا بان الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما تخرج له الطهار. ايضا قال ولا يزول النجس الطارئ، قال الطارئ النجس لانه كانت يصير ان شاء الله، لكن هنا قال المؤلف رحمه الله الطارئ، فاشار المؤلف رحمه الله الى ان النجاسه فإن النجاسة يكون صلاة عيوبا باب النجاسة، لكن في قوله الطارئ أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذه النجاسة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نجاسة طارئة ويسميها العلماء رحمه الله نجاسة حكمية، نعم نجاسة حكمية. والقسم الثاني نجاسة ليست طارئة، لا ليست طارئة وإنما هي ذاتية، ويسميها العلماء رحمه الله نجاسة عينية أو ذاتية. النجاسة نعم تنقسم إلى قسم الأول نجاسة طارئة، وهذه تسمى نجاسة حكمية، بمعنى أن تطرأ هذه النجاسة على محل طارئ. هذا الذي يظهر، يعني الماء الطهور لا يطهر في شيء، الماء الطهور لا يطهر، يرفع الحدث لا أكثر ولا أكبر، لكن بالنسبة للنجاسة لا يطهر في شيء. النجاسة تنقسم إلى قسمين، إن كانت النجاسة طارئة طهرها الماء الطهور، بمعنى لو كان عند الثوب ثم وقع عليه غيل أو وقع عليه غائط فإن الماء الطهور يطهر هذه النجاسة، لأن هذه النجاسة ماذا؟ نجاسة طارئة، ويسميها العلماء نجاسة حكمية. القسم الثاني النجاسة العينية لا يطهرها الماء ولا يطهر الماء المذهب، ما يطهر، لو كان عند الشمس فغسلت بماء البحر وماء البحر هذا لا يطهر، لأن نجاسة ماذا؟ نجاسة عينية. أو كان عندك مثلا عذرة إنسان أو عذرة حيوان غير ما فيه اللحم إلى آخره، هذه نجسة لو غسلتها بالماء هذا لا يطهرها الماء الطهور. فقولها الطارئ هذا يخرج النجاسة نجاسة عينية فهذه لا يطهرها الماء الطهور. وسيأتينا إن شاء الله الضابط في باب النجاسة، وأن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا طهرت بأي مطهر طهر المحل، أو إذا زالت، فقيل النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مطهر فإن المحل يغسل. وقال المؤلف رحمه الله طهور لا يرفع الحدث ولا يزول النجس غيره، يعني فلا يرفع الحدث يعني الماء الطاهر والماء النجس هذا لا يرفع الحدث، لأنه كان تيمم بماء طاهر أو تيمم بماء النجس فهذا لا يرتفع حدثه، لكن لا يرفع الحدث إلا الماء ماذا؟ الطهور. كذلك أيضا لا يزول النجس حتى لو كانت النجاسة حكمية لا يزوله إلا الماء الطهور. وأشرنا إلى سبق أن الأصل الماء لا يشترك في ذات النجاسة، الماء لا يشترك في ذات النجاسة، فالنجاسة تزول بأي مزيد فإن كان هذا الماء طهورا أو غير طهور، الحكم يدور مثلته زيدا وعدما، فإذا زالت النجاسة بأي مزيد فإن المحل قال وهو الباقي على خلقته، يعني عرف المؤلف رحمه الله يقول الماء الطهور الباقي على خلقته التي خلق الله عز وجل عليها، سواء كان باقيا على خلقته حقيقة من حرارة أو برودة أو ملوحة أو أبوبة أو حكما، يعني طرأ عليه ما يغيره، أو حكما طرأ عليه ما يغيره، كالمتغير بطول المكس أو المتغير بما يأتينا إن شاء الله. أن الماء الطهور هو الباقي على حق على خلقته التي خلقها الله عز وجل، إن حقيقة على ما يبدي عليه من حرارة خرج من الأرض وهو حار أو برودة أو ملوحة أو عذوبة أو حكما قال مخي في الماء في الأرض حتى تغير أو أضفت إليه ملح حتى تغير، يعني قلت هذا هو الباقي على خلقته. قال فإن تغير بغير مماجد كقطع كافور أو جهن أو بملح ماء أو كحنا بمجد تغيره تغير الماء الطهور كالقسم الأسمين. القسم الأول أن يتغير بغير مماجد، يعني بغير مخالف، يعني شيء لا يماجده ويخالفه. والقسم الثاني أن يتغير بمماجد، يعني بشيء يخالفه ويماجده. فتغيره من حيث المماجد ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يتغير بمماجد يعني شيء يخالف، والقسم الثاني ان يتغير بغير مماجد. مثل الحكم اذا تغير بغير مماجد قال كقطع كافور، كقطع كافور. الكافور قال مالك رحمه الله كقطع، اول قطع هذا يخرج يخرج الكافور الذي ليس قطعا، الكافور المسكوك المسكون. فعندك الكافور، الكافور نوع من انواع الطين. الكافور ان كان قطعا وجعلته في الماء يتغير الماء غير التغير عن ممازجه، لان عن غير ممازجه عن غير ممازجه عن مجاوره، التغير هنا عن غير مجاوره. لكن لو اخذت الكافور هذا وطحنته ثم بعد ذلك وضعته في الماء، التغير هنا عن ممازجة ولا عن مجاورة؟ ممازجة. ففي الحالة الأولى نعم ما كان عن مجاورة يبقى طهورا مثل يقول المكره. في الحالة الثانية لما مازجه انتقل من كونه طهورا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه طاهرا. نعم قطع الكافور إن كان قطع وضعته في الماء فهي تقل هنا التغير هنا عن مجاورة، التغير هنا عن مجاورة ليس عن مماجدة، فيبقى طهورا. لكن يقول يكره من خلاف لأن بعض العلماء قال أيضا حتى وإن كان عن مجاورة يصيبه الطهورية. وإن كان امتحنت الكافور هذا ووضعته في الماء فالتغير هنا عن مماجدة فإنه يصير ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون طاهرا لا طهورا، يكون طاهرا لا طهورا. قال أيهم كفتهم صبت دمه. هل التغير هنا عن مماثل ولا مجاورة؟ هنا عن مجاورة لا يمازجه، يعتمد الجهن يصير صافي، يعني الجهن هذا لا يمازجه ما يعتمده بأنه ينفصل عن الماء. فالتغير هنا عن مجاورة وليس عن مماثل، فلا يخرجه عن كونه طهورا، لا يخرجه عن كونه طهورا. هذا ملح الماء، يعني الملح المائي هذا يخرج الملح المعدني. فعندك ملحان، عندنا ملحان، جبنا ملح مائي. ما هو الملح المائي؟ الملح المائي الذي اصله الماء. هناك قطع من الاراضي تعتبر مصدر الملح. كيف مصدر الملح؟ يحفر فيها حفره ثم يصب الماء، ثم تاتيه بعد فتره تجده قد اصبح ملحا هذا الماء. هل ما هذا تجده قطع من الملح؟ إذا خذت قطعة ملح هذا وضعتها في الماء تغيرها أصبح طعم مالح، أصبح الطعم هنا مالح. فتغيره الآن هنا تغير بملح مائي. طيب هنا التغير عن مجاورة ولا ممازجة؟ لا ممازجة. لماذا ننتقل عن كونه طهورا إلى كونه طاهرا؟ مع أن الآن الأصل أنه إذا تغير بممازجة أن يكون ماذا؟ يكون طاهرا. لكن هنا قالوا بأنه طهور، لماذا؟ قالوا لأن هذا الملح أصله الماء، هذا الملح أصله الماء. ومن ذلك الآن مثل ذلك الآن لو كنت في درس وفي مستمتع نزل المطر ويجد مستنقع من الماء فدخلت في هذا المستنقع وخبت في هذا الماء أصبح الماء لونه ماذا؟ أصفر. أصبح الماء هذا لونه أصفر. أو نزل تحت الأنبوب فنزل عليك ماء أصفر كيف الحكم هنا؟ تهيئ أو ليس تغييرا؟ هذا تهيئ. لماذا؟ حتى لو كنت تكرار وضعتك في الماء تتوضا فيه. لماذا تتوضا فيه؟ قال لأن التراب هذا أحد الطهورين. التراب هذا أحد الطهورين. فلا لا. وكذلك إذا لعلك مثلا فتحت التنبور وطلع عليك من أكثر تتوضا فيه ولا لا في ذلك. لأن هذا التراب مهم من الماء أصله الماء. فهذا لا بأس بذلك. المهم أن الطهور ملح مائي هذا ينفان عن ممازجة انت لا كان ذلك عن ممازجة لكن لما كان أصله الماء ما انتقل عن كونه طهورا. وقوله ماء يخرج الملح المعدني أي ماء هذا يخرج الملح المعدني يعني المصنوع المسمى الملح المعدني هذا يستخرج من الجبال. فهذا إذا أضفته إلى الماء على المذهب أنه يكون ماذا؟ يكون طاهرا وليس طهورا. قال أو سخن بنبس خلف أي سخنت بنجاسة يعني مثلا سخنت الماء بعجرة ثمار سخنت الماء بعجرة ثمار أو بأجزاء ميتة هذا يعني فقال المؤلف رحمه الله خلف وماله يكره وعنده ماله يكره لأن من العلماء من قال بأن هذه الأشياء تنقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا كيف كانت تستعمل هذه فاستحلت ذلك عدم الكراهة لأن الكراهة حكم شرعي لأن حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي. فلكي كما تقدم الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة إلا إذا وجد أحد أمرين إلا نجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه أو شيء طاهر ليس نجسا نقله عن السماء المطلق. أما إذا كان لم يجد النجاسة ووجد طاهر أو تغير بنفسه لكن لم ينتقل هذا عن السماء المطلق فإنه طهور غير مطلوب. قال رحمه الله وإن تغير بنفسه أو بما يصف خير الماء عنه من لابس فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لمكره. إن تغير بمكره في مكره يعني وهو الماء الآجل يعني عندنا ماء نزل في الأمطار وأصبح عندنا مستنقع من الماء كان مكره في الأرض فتغير بسبب سوء المكره. يقول المؤلف رحمه الله بأنه طهور غير مكروه طهور مكروه غير مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام توضع بالماء الآجل. قال أو بما يشق خير الماء عنه من نابت في ورق شجر. أيضا إذا نبت في الماء شيء يعني إذا نبت في الماء شيء كسحلب وغيره. قال أو ورق شجر فساقط في هذا الماء ورق شجر حتى غيره. يقول بأن هذا كله غير مكروه هذا طهور غير مكروه لأن أوراق الأشجار غيرها هذه تخالطه عن المجاورة وليست عن ممازجة. فلا يكره في هذه الحالة لأن هذه الأشياء تشق كون الماء عنها. نقول بأنها لا تكره لأن هذه الأشياء تشق كون الماء عنها. أو بمجاورة ميتة يعني عندنا غدير من الماء بجانبه ميتة فتغيرت رائحته بسبب وجود الميتة هذه تغيرت رائحته بسبب وجود الميتة. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه طهور يقول بأنه طهور غير مكروه. قال أو سخر بالشمس أو بطاهر لم يكره يعني قوله يتغير بمجاورة ميتة. بعض العلماء كره هذا الماء عن بعض العلماء كره هذا الماء كونه تغير لأن الميتة نجسة فكونه يغير رائحته إلى رائحة كريهة هذا كرهه بعض العلماء رحمه الله. قال أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس يعني يضع هذا الماء بالشمس أو سلمت عليه أشعة الشمس فتسخن هذا الماء تقول مؤلف رحمه الله بين ما يطهر غير مقصود. يعني المسألة هذه المسألة فيها خلاف، لكن لما خرج من هذه التفريعات مبنية على أصل ضعيف لا حاجة إلى بطاهر النصوص عليه أو بطاهر، يعني عندنا ماء سخناه بحضر حضر أو سخناه بغاز هذا سخن الآن بطاهر. يقول مؤلف رحمه الله قومك تتوضا به مع أنه يتغير، لكن التغير هنا حكما لأن التغير كما تقدم هو الباقي على خلقته، إن حقيقة ما يجب عليه من حرارة وبرودة أو حكما، مثل لو أنت بردته أو سخنته ونحوه الصيام لم يكره، لأن الصيام له طهارة مستحبة كتجديد وضوء وكسب جمعة وقتلة صيامية وشارك الصيام استعمل في طهارة مستحبة، فقوله استعمل في طهارة مستحبة يخرج المستعمل في طهارة واجبة، فالمستعمل في طهارة واجبة هذا المذهب يكون طاهرا ولا يكون لا يكون طهورا، المذهب يكون طاهرا لا يكون طهورا. قال فتجديد الوضوء، فما هو المستعمل؟ المستعمل هو المنفصل عن العضو، هذا المستعمل هو المنفصل عن العضو. فإذا كان عندك ماء واستعملته ينفصل ويتناقض، فهذا المتساقط عن العضو إن كان في طهارة مستحبة فهو ماذا؟ طهور. إن كان في طهارة مستحبة فهو طهور، وإن كان في طهارة واجبة فهو طاهر. فعندنا شخص أراد أن يتوضأ محدث أتى اللحم بزور ثم بعد ذلك غسل يده تمغمض وأخرج الماء وجعله في إناء غسل يده على متفاق من الوجه أيضا جعله في الإناء ثم بعد ذلك تمغمض مرة ثانية وجعل في إناء آخر وغسل وجهه وجعل أيضا الغسلة الثانية هذه في الإناء الثاني. الإناء الأول الماء الذي يوجد فيه في شطر طاهر يكون طاهر لأنه استعمل في طهارة واجبة، والذي في الإناء الآخر يكون ماذا؟ يكون طهورا، يعني يكون طهورا، لكنهم يقولون بأنه تكره. ومن ذلك أيضا المستعمل في قسط جمعة، أي قول بأن قسط جمعة ليس واجبا وإنما هو مستحب، إلى أن الإنسان أراد أن يذهب إلى الجمعة فصب على نفسه الماء، صب على نفسه الماء واجتمع الماء في إناء، فهذا الماء الذي اتصل فيه هذا يكون طهورا لكنه يكره. وعلة الكراهة كما سبق قالوا بأن علة الكراهة قالوا بأن بعض العلماء قال لا يكون طهورا وإنما يكون طهورا سبب التبرير. أما الصواب في ذلك فلا تقدم لنا فلا استعمل في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة أنه طهور، كما تقدم عندنا من الأصل فلا استعمل في طهارة واجبة أو استعمل في طهارة مستحبة أنه طهور ولا فرق. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخلفته إلى آخره. عندنا تجد في عبارات العلماء رحمه الله يقولون كثير ويقولون قليل، يقولون كثير ويقولون قليل، فما المراد بالكثير وما المراد بالقليل؟ الكثير وما بلغ قلته، يعني الكثير وما بلغ قلته، إذا قال ويبص في عبارات ماء كثير فالمراد بالكثير وما بلغ قلته، والمراد بالماء القليل هي ماء جمل وسلتين، يعني سلتين فأكثر هذا ماء كبير، دون سلتين دون سلتين هذا ماء هذا ماء قليل. طيب ثم الآن قال المؤلف رحمه الله لا ينبغى سلتين أو كبير له ماء 500 لتل 500 لتل عراقي، هذه أيضا تغلب علينا كثيرة.
فأنا أقول مثلا في باب المياه تطلب القمة كانت تساوي 500 قدر عراق تجد أيضا في باب الوضوء يقول غير التحدي أنا تريد باب المد فمقداره رطل وثلث في العراق غير التحدي أنا أغتسل بساعة فمقداره 5 أرسال وثلث في العراق وأيضا إذا ذهبت إلى الزكاة أيضا تجد الله يقولون النقاب الزكاة النقاب الزكاة تساوي 5 أوسق فالوسط تساوي 60 ساعة وتساوي من أسل ساعة النبي عليه الصلاة والسلام 300 ساعة والساعة مقدار كذا وكذا وأيضا في زكاة الفطر إلى آخره فلابد الإنسان أن يحرر الأركان من الأركان العراقية غير موجود لكن ذكرها العلماء بالمفاصل لابد أن الطالب هذه يقترب كثيرا تحرر الأركان وتحرر المفاصل تعالى المفاصل لأن في ذلك الزكاة مثلا يأتيك يقول لك ذلك الزكاة نصاب الذهب يساوي 20 صالة ونصاب الفضة يساوي 100 درهم يقول 10 دراهم يساوي 7 مفاتيح فنصاب الفضة يساوي 140 صالة إلى آخره هذه الأشياء ليست موجودة الآن فكيف تحولها إلى غرامات كيلويات فنقول عندنا الكل كان يساوي كم رطل 500 رطل عراق تفهم أن الرطل العراقي يساوي بالمفاتيح 90 مسار نقول 500 رطل عراقي تساوي بالمفاتيح كم 90 مسار المسار واحد كم يساوي بغرامات هذه الأصل من العلماء رحمه الله نزلوا المسار بحب الشعير فقالوا بأن المسار واحد يساوي بحب الشعير يساوي 270 حب الشعير مما طالع ودقى وعليه قشر وآخر ما ذكره العلماء رحمه الله في صفات حب الشعير فالمثقال واحد يساوي حب الشعير 270 حب الشعير إلى آخره لكن هذا الآن لا يعني الآن المثقال الآن خرب المثقال الآن خرب بالغرامات فصرف العلم رحمه الله في ذلك على أقوال وأشهر هذه الأقوال قولا أشهرها قولا القول الأول أن المثقال يساوي أربع ربع غرامات المثقال يساوي كم؟ أربع ربع غرامات طيب والقول الثاني أن المثقال يساوي ثلاث ونصف القول الثاني أن المثقال يساوي ثلاث ونصف غرامات يساوي ثلاث ونصف غرامات وعلى هذا كيف تخرج الكلتين بالغرامات؟ عندك الآن 500 رطل عراقي تحوله إلى أركان حوله إلى مفاتيح 500 رطل حوله إلى مفاتيح الرطل كم يساوي؟ 90 تستعمل نضرب نضرب 50 من 90 الآن يخرج الله الجيش كالمفاتيح كالمفاتيح أنا شو يا سهل الآن صار عندنا مفاتيح عندنا الآن مفاتيح المثقال حول الغرامات ها تضرب كم؟ ضرب يا رب إذا خلنا على رأي أربع ربع تضرب أربع ربع ويصير عندك القلتين بأي شيء بغرامات حول القلتين إلى كيلويات ها استعمل تقسم على كم؟ على ألف يعني تقسم على ألف وهكذا مثلا عندك الآن بالنصاب نصاب الفضة القبل نصاب الذهب كم يساوي نصاب الذهب بالمكافئين؟ ها؟ تفرين مثقال تساوي 20 مثقال المثقال كم يساوي بغرامات 4 ربع اضرب 20 4 ربع يساوي عندك 580 غرام يساوي 580 غرام من الذهب طيب بالنسبة للفضة النصاب فيها يساوي كم 100 درهم يساوي حوله إلى مثقالين يقولون كل 10 دراهم تساوي كم 10 مثقال كل 10 دراهم تساوي 3 مثقال فمائة درهم كم تساوي 70 70 مثقال 100 درهم كم تساوي 140 مثقال حول الغرامات تضرب 140 كم ضرب ربع 140 حولها ضرب ربع يساوي نعم يساوي 595 غرام يعني يساوي 595 غرام هذا الغرام الفضة وأيضا إذا أردت أن أستخدم سعى النبي عليه الصلاة والسلام مد النبي عليه الصلاة والسلام تستخدمها بالنسبة للمد كم يساوي من الأرقام؟ ها؟ المد كم يساوي من الأرقام؟ كلمة مثل ما هي نعم ها؟ الأرقام واحد يقول رقم وصرف بالعراق حول الأرقام إلى تقييم ها؟ رقم وصرف بالعراق حولها إلى تقييم ها؟ استمر كم مساعد؟ لا فتح الثلث بالعراقي فتح الزماها تفعل مسكار ثلث هي أشياء رفع الثلث فتح تفعل مسكار كم فتح تفعل مسكار؟ 30 تفعل 30 120 حولها إلى مساقل أولى غرامات نعم 120 صار العرب يساوي كم؟ 510 يعني تقريبا المد يساوي بالكيلو 3 كيلو تقريبا لان عندك رقم الثلث بالعراقي يساوي لك تقريبا 120 مثقال 120 مثقال تقريبا 4 ربع يساوي 510 تقريبا 4 ربع يساوي 510 الكيلو 1000 غرام يعني تقريبا المد يساوي لك كيلو تقريبا غير بول آدمي أو عبرته المائعة فلم تغير تقدم لنا أن العلماء رحمه الله يقسمون الماء إلى قسمين القسم الأول ماء كثير أو يقول الكثير والقسم الثاني يسير فمرادهم بالكثير ما بلغ قلتين فأكثر ومراجعهم من يسير ما كان دون القلتين وهنا الآن لما نفحنا الله قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير فالكثير ما بلغ قلتين وهنا 500 رطل عراقي تقدم الكلام على ذلك تقدم لنا فهم كل الرطل العراقي أو بالمساقين تسعون مثقالا في المثقال اختلفهم العلم رحمه الله في تحديده اختلف العلماء رحمه الله في تحديده على أقوال أكثر هذه الأقوال حولاً أول أنه ثلاثة نصف بالغرامات والقول الثاني أنه أربعة ربع غرامات إلى آخره قال وإن بلغ قلتين وهما وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي فحالته نجاسة غير بول آدمي أو عبرته المائعة فلم تغير أو خالته البول أو العذرة ويشق نفسه كمخانه طريق مكة فطهر أو المعلمة أحمد الله كمخانه طريق مكة المراد بمخانه طريق مكة المجاب والأحواض التي يحتب فيها الماء وهذه المجاب والأحواض كبيرة يحتب فيها الماء لأبي الحجاج عن جهاز الحجاج يعني كانت الجنة الأول ثلاث مجاعد هي وأحياد كبيرة يحفظ فيها الماء يعني يحفظ المياه منه فقوله كنخان لطريق مكة هذا على سبيل التمثيل يعني هذا على سبيل التمثيل والمراد أن الماء إذا كان يشق وعلى هذا نقول محارب عبارة المؤلف يعني محارب عبارة المؤلف نقول بأن الماء إذا طرعت عليه نجاسة لا يخلى من ثلاث حالات الماء إذا طرعت عليه نجاسة لا يخلى من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون قليلا والمراد بالقليل سنة ماذا؟ ما كان بها قلتين سنة خلا فهذا ينجس بمجرد الملاقات وكان في الأنجس الأولى سنة مثل الجبر ثم ذلك وقعت في مكة الزوج، وقعت في مكة الزوج، أي وقعت في مكة الجنة السوق. خلاص بمجرد الملاقات يصبح هذا الماء نابسا ونبسا، لا يرفع الحدث ولا يزول الحدث، لا يرفع الحدث ولا يزول الحدث. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إذا كان الماء قليلا وطرأت عليه نجاسة، لا حس نجاسة، يعني وقع فيه شيء من النجاسة، فبمجرد الملاقات هذا يصبح هذا الماء نجسا، يعني يصبح هذا الماء نجسا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا، الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا وتقع فيه نجاسة، هذه النجاسة غير بين الآدمي أو عذرته المائية، النجاسة هذه ليست بين الآدمي ولا عذرته المائية، فهذه هذا في تفصيل النجاسة كثيرة التي لم تأثر ثم وقعت فيه نجاسة، وهذه النجاسة ليست من بين الآدمي ولا عذرته المائية، مثلا وقعت فيه نصف الدم مسفوع، هذا ليس من بين الآدمي ولا من عذرته المائية به، فهذا في تفصيل. إن تغير الماء بالنجاسة أصبح نجسا، وإن لم يتغير فهو طهور، إلا متغير فهو طهور. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة هي بين الآدمي أو عذرة المحيا، هذه الحالة الثالثة. إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة هي بين الآدمي أو عذرته المائعة، فهل ينجس مجرد الملاقات؟ أو نقول بأن حكم الحكم القسم الثاني؟ هذا فيه خلاف المذهب، هذا فيه خلاف المذهب. فالمتأخرون من الخلافلة يقولون بأن حكم القسم القسم الثاني لأنه لا فرق بين النجاسات، سواء كانت النجاسة سواء كانت النجاسة بين الآدمي أو عذرة المائعة أو غيرها من النجاسات، لا فرق. ننظر ماذا من الفرق كثير الآن ثلاثة فأكثر، ننظر التغير، إن تغير فهو نجس، إن لم يتغير ليس نجسا، لا يفرق بين بين الآدم وعذرته وغيرها من النجاسات. والرأي الثاني رأي المتقدمين، أي المتقدمين يقولون إذا كانت النجاسة بين الآدم أو عذرته فإنه ينجس بمجرد من الملاقات ولو كان كثيرا، إلا إذا كانت ماذا تشك من سوء فحين إذن من نزقة ما ينجس إلا بالتغير. هذه الأقسام، لأن الأقسام أعيدها. القسم الأول أن يكون الماء قليلا والمراد بالقليل ما هي نقل مكين، فهذا ينجس لمجرد الملاقات، مثل أين ما يتوقع فيه ينجس لمجرد الملاقات. الحالة الثانية أن يكون الماء كثيرا، نعم أن يكون إلا قليل أكثر وتقع فيه نجاسة، هذه النجاسة ليست من الآدمي أو عذرة المائية، فهذا فيه تفصيل. إن تغير أصبح نجسا، وإن لم يتغير فإنه ليس نجسا. الحاجة الثالثة أن يكون كثيرا وتقع فيه نجاسة، هذه النجاسة هي من الآدمي أو عذرته المائية، فهذا فيه خلاف المذهب. المتأخرون يقولون حكم هذا القسم. Thank you.